بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في مسألة الدهن المتنجس، والكلام بالتحديد في الموضع الثاني في هذه المسألة. الموضع الثاني: هل يجب إعلام المشتري بنجاسة هذا الدهن أو لا يجب؟ المصنف ذكر أنه يجب، وبعدين سأل سؤالين: هذا الوجوب مطلق أو لا؟ وهذا الوجوب هل هو نفسي أو شرطي؟ سوف يتضح الجواب عن السؤال الثاني من خلال بحثه إلى أن نتم هذا الموضع الثاني. أجاب عن السؤال الثالث بوضوح، بعدين دخل في مسألة التغرير وإلقاء المسلم الجاهل في الحرام الواقعي، لأنه يمكن أن يستند إلى روايات مسألتنا هذه. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. يمكن أن يستند إلى روايات مسألتنا هذه في إثبات تلك القاعدة، قاعدة التغرير وإلقاء المسلم الجاهل في الحرام الواقعي. يحرم التغرير بالمسلم، يحرم أن أورطه وألقيه في حرام واقعي. واحدة من أدلة هذه القاعدة تقدر تسميها قاعدة التغرير، تغرير المسلم الجاهل أو إلقاء المسلم الجاهل في الحرام الواقعي. واحدة من أدلتها روايات مسألتنا التي يقول الإمام عليه السلام للسائل: يجب عليك أن تعلمه إلا أن تبينه له فيستصبح أو ليستصبح به. وذكر أنه عندنا أيضا روايات أخرى يمكن أن يستفاد منها حرمة التغرير أو حرمة إلقاء المسلم الجاهل في الحرام، وذكر تلك الروايات. قال: مو بس كذلك، عندي مؤيد عقلي، عندي أيضا مؤيد آخر نستفيده من فتوى أخرى ذكرها العلامة الحلي. هاي الفتوى اللي قال إذا فد واحد شاف نجاسة على ثوب المصلي يجب عليه أن يخبره بها، لأنه يجب النهي عن المنكر. يقول هذا واللي قال هذا مشكل أصلا، مما عليكم السلام، هو قول شاذ أصلا في المسألة. بعدين دخل المصنف في بيان حالات ما يمكن أن يصدق علي على فعل الإنسان أنه له تأثير في صدور الحرام من الآخر. هذا له حالات أربعة، أخذنا ثلاث حالات من هذه الحالات الأربعة ووصلنا إلى الحالة الرابعة. عليكم السلام شيخنا ورحمة. الحالة الأولى أن يكون فعل الإنسان، فعل الشخص الأول عليكم السلام ورحمة الله، علة تامة لصدور الحرام من الشخص الثاني. أكرهه على شرب الخمر، طبعا قالوا الإكراه ليس علة تامة، ولذلك البعض قالوا علة تامة يعني أجبره، ألجأه، فتح فمه ووضع في فمه الخمر. علة تامة، تحقق هنا السبب وتحقق كله، يعني كل الحدث، كل العلة ترجع إلى فعل الشخص الأول، بل هذا حرام وهو محرم بالحرمتين: أولا إيقاع الحرام الواقعي من قبل الشخص الثاني ينسب إلي أنا الفاعل المكره المجبر، ثانيا أنا ظالم ومعتدي، فالحرام مضاعف على الإنسان وزرين، على الإنسان وزران. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون فعل الشخص الأول سبب ومقتضي لصدور الحرام من الشخص الثاني، سوى وليمة وخلى بالوليمة طعام نجس، ذاك الأخ تناول الطعام النجس، فصار فعل الشخص الأول سببا ومقتضي لصدور الحرام أكل النجس من الشخص الثاني. قال مسألتنا هم داخلة تحت هذا العنوان، باعتبار أنني عندما أبيع الدهن المتنجس لزيدين للشخص الثاني من دون أن أعلمه، فقد صرت سببا لأكله هذا الدهن المتنجس فيما لو أكله. حكم هذه المسألة، حكم هذه الحالة الحرمة، مثل ما ذكرنا عندنا روايات تدل على الحرمة. والمصنف لاحظتم إذا بالكم هذا الموضع، المصنف ما استدل هنا بالروايات، قال لأن السبب أقوى، المباشر السبب الذي اللي هو الشخص الأول أقوى من المباشر اللي هو الشخص الثاني. البائع هنا أقوى من المشتري. شلون أقوى؟ باعتبار العرف. إذا ذاك أكل الحرام أكل النجس، العرف شو يقولون؟ يقولون فلان وكله النجس، فلان هو الذي جعله يأكل النجس. يقولون أكل النجس وفعل الحرام، هل أن الشخص المشتري يصدق عليه عرفا أنه فعل الحرام؟ لا، يقولون فلان جعله يفعل الحرام. نسبة الحرام إلى الشخص الأول أقوى، وهو السبب، أقوى من نسبة الحرام إلى المباشر، وهو الشخص الثاني المشتري. وجاب شاهد الضمان، هاي الحالة الثانية، إذن هي حرام. الحالة الثالثة كانت هي عبارة عن الشرط، أن يكون فعل الشخص الأول شرط، يعني مقدمة لصدور الحرام من الشخص الثاني، بحيث لولا فعل الشخص الأول لما صدر الحرام من الشخص الثاني. هذا يكون على أحد حالتين أو صورتين أو قسمين. الحالة الأولى أن يكون بنحو إيجاد الداعي، إيجاد الغرض، كل فعل يحتاج إلى داعي. هذا الحرام لم يكن لدى الشخص الثاني داعي إلى إيجاده لولا فعل الشخص الأول. قال المصنف هم عندي مثالين إله، عندي نحوين إله. الأول حبب له المعصية، قال له لو تدري شرب الخمر شلون، وين يوديك يا عالم. هذا المسكر مثلا، الحشيشه، لو تدري شنو تخلصك من مشاكل كثيره، لو تدري شلون تقوى اعصابه. اوجد لديه الرغبه نحو المعصيه، ولولا ترغيبه لما فعل الشخص الثاني المعصيه. هذا واحد. اثنين، أن يكون فعل الشخص الأول موجبا للعناد لدى الشخص الثاني، وبسبب العناد واللجاج وقع الثاني في المعصية، سب والديه. الأول سب أبا الثاني، الثاني سب والد الأول، أو سب الأول آلهة الكافر اللي هو الثاني، فسب الثاني آلهة المسلم، إله المسلم ومقدسات المسلم. في هذه الحالة هذا الشخص الأول أوجد الداعي لدى الشخص الثاني في إيجاد الحرام. هذا الشخص الثاني اللي سب الإله، اللي سب المقدس، الذي سب الأب، أب الشخص الأول، لولا الأول لما صدر منه المعصية. خب بهذه الحالة ماذا نحكم؟ يقول المصنف أنا عندي روايات تدل على الحرمة، عندي روايات تدل على الحرمة، هناك أخبار دلت على الحرمة. أولا عندنا الآية الكريمة، ولا تسبوا الذين، ولا تسبوا ال... ولا تسبوا آلهة الذين كفروا فسبوا الله عدوا بغير علم. الآية عندنا روايات، أكو روايات أيضا مثل الآية الكريمة تقول أن الإنسان إذا سب آلهة الكافر ذاك رجع السب على إلهك، على مقدساتك، فإنك تتحمل وزر السب كأنه أنت الذي سببت. عندنا هيك رواية. عندنا رواية ثانية نهي عن سب الإنسان لوالديه. جو سؤال، أو يسب الإنسان أبويه؟ نعم، يسب شخص آخر ذاك يرجع السب إلى والدي هذا الشخص. عندنا روايات تدل على الحرمة. هذا بنحو الداعي. قال عندنا نحو آخر، قسم ثاني في الشرطية في المقدمة، مو داعي وإنما مقدمة بنحو آخر، أوجدت لديه القدرة على الحرام. شلون؟ هو يسوي خمر بس ما عنده عنب، أنا عندي عنب، بعته العنب، مكنته، صارت لديه القدرة على أن يفعل الحرام وهو صناعة الخمر. هنا هذا حرام لو مو حرام، يقول المصنف هذا بحثه راح يجينا مفصلا بعد الانتهاء من هذا النوع، في النوع الثاني أو الثالث. من دون الله، أنا قلت هاي الآلهة، هاي الآلهة شو اسمه؟ من الآيات الجديدة ها؟ ما قعدت عدل. زين، هذا النوع، النوع هذا القسم، الحالة الثالثة اتضحت إلى هنا، هذا كله تقدم بس حتى نصير بأجواء البحث بعد هاي هذا التعطيل. صار عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى العلية التامة، الحالة الثانية السببية، الحالة الأولى واضح حرام، الحالة الثانية السببية أن يكون فعل الأول سببا ومقتضا لصدور الحرام من الثاني، أيضا حرام، هذا حرام، وعندنا روايات دلت على ذلك. المصنف ما جاب الروايات، جاب القاعدة يستدل بها كانوا القدماء الأقوائية الثلاثة، الشرطية والمقدمية، أن يكون فعل الأول بنحو الشرطي والمقدم. وطبعا اعترضوا على المصنف رحمه الله، اعترضوا كذا، هاي المصطلحات مو هي المصطلحات الدقيقة الموجودة في الفلسفة. على كل حال، على المصطلحات مات المصنف رحمه الله، قال هذا بهالمصادقة التي يمكن أن نضربها لها، علة تامة، هنا سبب مقتضي، هنا شرط، أيا كان. أربعة، الحالة الرابعة التي وصلنا إليها، أن يكون فعل الشخص يمثل عدم مانع، عدم مانع بالنسبة إلى صدور الحرام من الثاني. فعل الأول عدم مانع، أن يكون فعل الأول عدم مانع لصدور الحرام من الثاني. فلأوضح بمثال، شخص آخر يريد يفعل الحرام، إذا أنا دخلت، إذا حكيت قلت لا ما يصير هذا حرام راح تسوي، فإنني سوف أمنعه عن فعل الحرام، كلامي رادع له عن الحرام. إذا سكتت راح يفعل الحرام، إذن سكوتي كلامي ردعي يمثل المانع عن فعل الحرام، الرادع عن الحرام، وسكوتي يمثل عدم مانع عن صدور الحرام من الشخص الثاني. إحنا هذا فعلي وهو السكوت حرام لو لا؟ إذا أريد نسأل بنحو ثاني، هل يجب علي أن أمنع، أن أعلم، أن أردع أو لا يجب؟ يحرم علي السكوت، يجب علي الكلام والتدخل والمنع أو لا يجب؟ هاي الحالة، هاي الحالة الرابعة. يقول المصنف هنا لابد أن نقسم كلامنا إلى قسمين. القسم الأول، أن يكون فعل الآخر الشخص الثاني محرما بالحرمة الفعلية بغض النظر عن تدخل. أصلا يشرب الخمر وهو يعلم أنه خمر وأنه حرام، يشرب العصير العنبي الذي غلى وهو يعلم أنه قد غلى وأنه حرام النجس، أعلمته أو لم أعلمه الحرمة ثابتة في عهدته. غاية الأمر إعلامي أنا الشخص الأول، تدخلي منعي أنا الشخص الأول، كلامي أنا الشخص الأول يكون رادعا له عن ارتكاب الحرام، يردعه عن ارتكاب الحرام. إذن كلامي مانع عن صدور الحرام الفعلي من الشخص الثاني، وسكوتي يمثل عدم مانع عن صدور الحرام الفعلي من الشخص الثاني. هنا يجب علي أن أتكلم، أن أردع، يحرم علي السكوت أو لا؟ يقول المصنف نعم يجب، يجب. ليش شيخنا؟ قال لوجوب النهي عن المنكر، أدلة وجوب النهي عن المنكر تنطبق هنا بلا كلام، هذه معصية تصدر من الشخص الثاني هذا منكر يصدق من الشخص يصدر من الشخص الثاني وعليك أن تردع عنه، لكن لا بد من توفر شرائط النهي عن المنكر المذكورة في بابها. هذا القسم الأول، خلصنا من عنده بعد ما عدنا شيء. القسم الثاني أن يكون الفعل الذي يصدر من الشخص الثاني محرما، لكن بحرمة ليست فعلية، ليست فعليتها تامة. حرام عليه أن يفعل ذلك، حرام عليه أن يشرب الخمر، وحرام عليه أن يشرب العصير العنب الذي غلى ولم يذهب ثلثاه، وليس له أن يصلي بثوب نجس، ليس له، يحرم عليه مخالفة الواجب، يحرم عليه ذلك، لكنه كان جاهلا بأن هذا خمر أو أنه حرام، جاهل بأن هذا العصير قد غلى أو أنه حرام، جاهل بوجود النجاسة في ثوبه أو ببطلان النجاسة أو ببطلان الصلاة في ثوب النجس، جاهل. إذن هاي الحرمة فعليتها مو تامة، لم تصل إلى حد التنجس، لأنه جاهل. حتى تصل الفعلية إلى مرتبة التمام والكمال والتنجس لابد أن يعلم. خب في هذه الحالة هل يجب علينا أن نتدخل أو لا؟ هل يجب علينا أن نخبره أو لا؟ هذا واجب أو مو واجب؟ هنا المصنف رحمه الله عدة تفصيل في المسألة، ابتداء يقول هذا مشكل حتى يوضح إشكاله، وين يفصل؟ وين الإشكال مالته شيخنا؟ يقول هذا مشكل، أنا أتدخل أروح أقول له يا با هذا حرام، أو أقول له هذا قد غلى، أو أقول له يا با يجب علي أن أخبره أن هناك نجاسة في ثوبك، أو أن ثوب أن صلاتك تبطل مع هذه النجاسة المعلومة عندك. هذا الإخبار بالموضوع أو بالحكم فيه مشكلة، فيه إشكال. حتى يوضح منشأ الإشكال يفصل، يقول قدس سره: هذا الجهل مرة يكون جهلا مرتبطا ببعض حقوق الناس المهمة للغاية. شفت فد واحد يريد يقتل فد واحد آخر، هذا الشخص الثاني اللي أنا شفته، أنا الشخص الأول، شفت شخص ثاني يريد يقتل زيد توهما منه أن زيد هو قاتل أبيه، وأنا أدري أن زيد ليس هو القاتل. حينئذ أنا إذا دخلت وقلت له هذا مو هو القاتل يبطل، هو يثق بي. هذا المثال الأول، ما يرتبط بحفظ النفس. المثال الثاني، ما يرتبط بحفظ العرض والشرف. فد واحد رات يهتك شأنية، يقول هذا شارب للخمر، هذا تارك للصلاة، هذا فاسق، هذا تصدر منه الموبقات. أنا أدري هو ما تصدر منه أي وحدة من تلك الموبقات، بل هو إنسان مؤمن يترك الحرام ويفعل الواجب، لكن ذاك ما يدري، لا يعلم. هذا المثال الثاني، هل يجب علي أن أخبره؟ لو لا أسكت، وإذا ذاك هتك شأنيته وهتك شرفه وعرضه أنا ما عندي مشكلة في البيت، أصلا الباري لا يعاقبني بشيء. هذا اثنين، ثلاثة، ما يرجع إلى المال، لكن كن مال مما يعتد به عند العرف. فد واحد راد يستولي على مال آخر، إذا أنا ادخلت جهلا منه، عبالي هذا أموال والده، في حين والده كانت هذه المال أمانة عنده، إلي أن هل يجب علي أن أتدخل وأخبره أن ما عندك ليس مال أبيك، لم يصلك بإرث من أبيك، وإنما هو أمانة ترك في يد والدك؟ واجب علي لولا هاي ثلاثة أمثلة كلها ترتبط بحقوق الناس، وهي حقوق في غاية الأهمية: النفس، العرض والشرف والشأن، والمال المعتد به. في هذه الحالة يقول المصنف: قد جاءنا دليل خاص على أن كل شخص كان له القدرة أن يتدخل ليمنع عن وقوع مثل الحرام الأول أو الثاني أو الثالث يجب عليه أن يتدخل. أكو دليل خاص لا بد من التدخل، أن يعلمه بأن زيد ليس قاتل أبيه، بأن زيد ليس فاعلا للموبقات وتاركا للواجبات، بأن هذا المال ليس لك ولأبيك وإنما هو مال لبكر مثلا. يجب علي أن أتدخل، يجب علي أن أتدخل، يجب علي أن أعلم. زين، إذا أعلمت ولم يكن في الإعلام فائدة، يجب علي أن أتدخل لأردع، واجب علي أن أردع حتى من دون الإعلام، أخذ السلاح من عنده أو شيء من هذا القبيل، أو أروح أقول للشرطة يا هذا الذي يقتل زيد وزيد بني من هذا القبيل، يجب علي أن أردع. بل يقول المصنف فشيء أرقى منها، أرقى من هذا: وجوب الإعلام هنا، إنما الإعلام هنا إنما يجب لأنه ردع عن المنكر. الأصل الشيء الواجب بالأصالة هو الردع عن المنكر، وإنما نذكر الإعلام لأنه من مصاديق الرد. إذا لا بد من الردع، وإن بنحو الإعلام أو بنحو آخر. إذا الواحد يثاقل أن يروح يعلم، يروح يردع بطريقة أخرى مناسبة. هذا القسم الأول إذا كان مرتبطا بحقوق الناس المهمة. القسم الثاني: أن يكون الفعل الذي يصدر من الشخص الآخر الثاني محرما، ولكن لا بالحرمة الفعلية، حرمة مالتها مو تامة، ولكنه مرتبط بحقوق الله تعالى، يرتبط بحقوق الله. فد واحد يشرب خمر، أو فد واحد يشرب عصير عنبي غالي، أو فد واحد يريد يصلي بثوب النجس، أو فد واحد يريد يأكل المال المغصوب، هل يجب علي أن أتدخل وأعلم وأتحدث وأتكلم أو لا يجب؟ المصنف أيضا يقول عندي هنا مشكلة، حتى يوضح إشكاله وينهم يفصل فيما يرتبط بحقوق الله تعالى مع الجهل، حتى نمنع الحرمة الفعلية، نقول ماكو حرمة فعلية إنه غير عالمة. ترى نفترض الجهل جهل بالموضوع، ما يدري أن هذا خمر، ما يدري أن هذا العصير العنبي قد غلى، ما يدري أن هذا المال مغصوب، أو لا يعلم بالنجاسة في ثوبه. الجهل بالموضوع، والحكم مرتبط الآن، والمورد مرتبط بأحكام الله تعالى، بحقوق الله مو بحقوق الناس. في هذه الحالة يجب علي أن أعلم، أتدخل، أخبر بأن هذا خمر، وذاك العصير قد غلى، وعدك نجاسة على ثوبك، وهذا المال مغصوب، واجب علي أو مو واجب؟ يقول المصنف: لا دليل على وجوده. كل ما أبحث أباوع فد عنوان أدخل بي وجوب الإعلام ما ألقى. قد تقول خلي ندخل عنوان النهي عن المنكر، أجاوبك رأسا: النهي عن المنكر يعني النهي عن المعصية، وهذا أخونا، هذا صاحبنا جاهل بأن هذا خمر أو أنه عصير قد غلى أو أنه نجس في توبة، جاهل، فلا يصدر منه معصية. المعصية متقومة بالعلم، أن هذا الإنسان يعصي عندما يكون عالم ويترك يكون معاصي، عندما يكون عالم بالخمرية ويباشر ويفعل فإنه يكون عاصي، أما مع عدم علمه يكون عاصي؟ لا يكون عاصي. فإذن لا منكر، ما نقدر نقول هذا منكر، عنوان المنكر أنه يصدر منه المنكر، أنه يعصي لا يصدق عليه، وبالتالي لا تشمله أدلة وجوب النهي عن المنكر، وجوب الرادع اللي هو يكون هنا بالإعلام، فلا يجب علي الإعلام. هذا إذا كان الجهل جهل بالحكم. بالموضوع عنوان آخر حتى يوجب علي الإعلام ما يصدق، هذا في الجهل بالموضوع. أما إذا كان الجهل جهل بالحكم، يدري خمر بس عباله حلال، ويدري أن هذا عصير غالي، عصير عنبي غلا ولم يذهب ثلثا، لكن عباله حلال، ما يدري نجس وحرام، عباله حلال. يدري أن هذا مال ليس لزيد، لكن عباله اللي حصل شيء بالقوة يجوز له أن يأكله وأن يطعمه لغيره، أو يدري بالنجاس بس ما عباله مبطلة. هنا هذا الجهل جهل وين؟ بالحكم مو بالموضوع. ما يجهل بالخمرية أو بالغليان، يجهل بالحرمة والنجاسة، بحرمة هذا الشيء، يجهل بكون الغالي ينجس وبأنه يحرم شرب النجس. هنا هل يجب علي أن أتدخل وأعلم أو لا يجب؟ أرفع الجهل مالته وأمنع صدور الحرام الواقع منه أو لا يجب؟ يقول المصنف نعم يجب، ولكن ما هو السر في الوجوب؟ أولا ليس المدرك في الوجوب هنا هو الردع عن المنكر، نفس الشيء اللي قلناه بالجهل بالموضوع يجي هنا، هذا مو منكر مو معصية، يعني الردع عن المعصية، أدلة الردع عن المعصية والنهي عنها لا تشمل المقام، لأن هذا جاهل ولا يصدر منه معصية مع جهله، هذا واحد. اثنين، قد واحد يقول ها حرمة التسبيب، أنا مو مسبب، إذا في الواحد يريد يوجب علي الإعلام من باب حرمة التسبيب، أنا مو مسبب، هو الرجال يريد يشرب، هو يريد يأكل الماء، أصلا مو أنا قدمت إليه، أنا لست بمسبب، أنا أنظر، أنا أباوع بس، نعم أنا أدري الحرمة، فأنا لست بمسبب. هذا اثنين. إذن بمن، بأي عنوان توجب شيخنا الإعلام في هذه الحالة؟ قال أوجب الإعلام من باب إرشاد الجاهل، يجب على العالم أن يرشد الجاهل. عندنا بعض الأدلة تدل على أن الحجة لابد أن تستمر، العالم بالأحكام الشرعية ليس له السكوت، لابد أن يبين الأحكام الشرعية حتى يستمر بيان الأحكام الشرعية وتتم الحجة لله تعالى على عباده. من هذا الباب، من باب إرشاد العالم للجاهل، فلا بد أن يتكلم من هذا الباب. راح ألخص الحالة الرابعة. الحالة الرابعة أن يكون فعل الشخص الأول يمثل عدم مانع بالنسبة للشخص الثاني، السكوت يعني عدم مانع، يمثل عدم مانع بالنسبة إلى صدور الحرام من الشخص الثاني، هذا له حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحرام صدوره من الشخص الثاني، هذا الحرام حرمته فعلية تامة، يجب علي التكلم، يحرم علي السكوت، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون الحرمة غير فعلية، ليست فعلية. في هذه الحالة تارة نقول هذا من حقوق الناس المهمة، حفظ الناس والعرض والمال، دل الدليل الخاص على الوجوب، على وجوب التدخل، على وجوب الرد على حرمة السكوت. وتارة هو من حقوق الله، إذا من حقوق الله تارة يكون الجهل عند المقابل جهلا بالموضوع فلا يجب، لأنه ليس معصية حتى يجب الردع عنها ويحرم السكوت عن الردع عنها. وتارة يكون جهلا بالحكم فيجب الإعلام، لكن من باب إرشاد الجاهل. لا ما لا، الأحكام ما تضيع، يعني المقصود بإرشاد الجاهل بيان الأحكام، عدم ضياع الأحكام، استمرارية الأحكام، هذا المقصود. وأما في المقصود بهاي القاعدة وجوب إرشاد الجاهل هو وجوب بيان الأحكام الشرعية. هنا الأحكام الشرعية مبينة ما تضيع، السريان بيان الأحكام ثابت إلى يوم القيامة. هسه هذا ما يدري أن هذا عصير عنبي قد غدا، حتى لو ارتكب هو لم يعلم، لكن الحكم ككل معروف عند الجميع ومنهم هو، لكن ما يدري بالغليان. لاحظوا كيف النجاسة الموجودة على ثوب المصلي، يدري أن النجاسة مبطلة لكن ما يعرف أن هناك نجاسة. قال إذا ما خبرت الأحكام تتضرر ما تتضرر، غاية الأمر هو راح يقع في مفسدة واقعية تضيع عليه المصلحة الواقعية، واجب علي أن أحفظ المصلحة الواقعية مالته. تلاحظون كيف يبقى عندنا صارت أربع حالات: العلية التامة، فعلي علة تامة لسلول الحرام من ذاك، اثنين السبب والمقتضي، ثلاثة الشرط والمقدمة، أربعة عدم المانع. المصنف لما ذكر الحالة الثانية قال هاي الحالة الثانية تنطبق على مورد كلامنا مالت الدهن المتنجس، لأنه أنا إذا أشيل الدهن المتنجس أنا البايع وأطيل المشتري وما أقول له صرت مسبب، إذا أروح ياكله صرت سبب لوقوعه في الحرام. لما ذكر الحالة الرابعة قال هاي الحالة تنطبق على مسألتنا الدهن المتنجس، شلون ترها؟ مرة يدخله ويا الحالة الثانية ومرة يدخله تحت الحالة الرابعة. مسألتنا سبب، مسألتنا يكون فعل الشخص بنحو السبب أو يكون فعل الشخص بنحو عدم المانع، عدم الإعلام بمعنى بنحو عدم المانع. أشكلوا البعض على المصنف ويمكن أن يجاب عنه بجوابين، أذكر جواب واحد. الجواب اللي يمكن أن يذكر، إحنا بالنسبة إلى هذه الحالة أنه فد واحد بائع عند دهن متنجس يروح يبيعه إلى المشتري من دون إعلام، إذا باوعنا للفعل عملية البيع من دون إعلام، إذا باوعنا للفعل يبيعه من دون إعلام، عملية البيع هذا أن يشيله يقدمه إلى مقابل مال، هذا تسبيبه، هذا من باب التسبيب. هل أن هذا حرام لو مو حرام؟ أن البيع بلا إعلان، تلاحظون وين؟ هذا سبب، هذا بنحو المقتضي، هذا واحد. الحالة الرابعة شنو؟ الحالة الرابعة من باوع للبيع، من باوع للإعلام وعدم الإعلام، قول عدم إعلام الشخص حالة البيع، نلاحظ الإعلام وعدم الإعلام، لأنه الحالة الرابعة حالة عامة مو بس خاصة بمسألتنا، الحالة الرابعة حالة كلش عامة مثل الحالة الثانية هم حالة عامة. الحالة الرابعة حالة عامة تجي بحالة البيع وتجي بغير البيع، تجي بالبيع والشراء وتجي أنا قاعد أمشي وشوف النجاسة على ثوب واحد يريد يصلي، قاعد أمشي وشفت هذا العصير العنب الذي غلى قبل ساعة فالواحد يجي يشرب من عنده. تلاحظون بغض النظر عن البيع والشراء وبغض النظر عن الدهن المتنجس، حالة عامة، واحدة من الحالات عدم الإعلام من قبل البائع، هذا حرام يجب عليه أن يعلن أو لا يجب عليه أن يعلن؟ هل يجب عليه أن يعلم أو لا يجب عليه أن يعلم؟ من حيث الحالة الثانية وانطباقها على مسألتنا يحرم عليه البيع مع عدم الإعلام، ما دام أكو احتمال معتد به أنه يقع في الحرام، راح يروح يأكله هذا الدهن يستعمله بالطبخ، يحرم عليه. أما لو انتقلنا وخلينا المسألة لاحظناها من جهة الحالة الرابعة بغض النظر عن الحالة الثانية، هنا وين تدخل هاي المسألة؟ فد واحد يجري أكو نجاسة بهذا الدهن المتنجس، تلاحظ كيف؟ أكو نجاسة بهذا الدهن المتنجس، هل يجب عليه أن يعلم أو لا يجب عليه أن يعلم؟ وين ندخله؟ أولا شوفوا هاي الحرمة مو فعلية، ثانيا هذه فدخلناها جوا القسم الثاني الأصلي، اثنين هذا من حقوق الله ومن حقوق الناس، شو من حقوق الله؟ يعني شنو؟ يعني هذا إذا راح وأكله لا نفسه تزول، واحد لا عرضه وشأنيته تزول ولا ماله يزول أبدا. فإذا هو مرتبط بحقوق الله، لأن هذا الإنسان راح يأكل نجس، هذا مرتبط بحقوق الله. بعد هذا جهل بالحكم لو بالموضوع، ذاك يدري حرمة لكن ما يدري هذا نجس، فهو جهل بالموضوع. إذا لاحظنا مسألتنا من ناحية الحالة الرابعة راح نقول مو واجب الإعلام، لأنه أولا حرمة غير فعلية، ثانيا يرتبط بحقوق الله، ثالثا هو جهل بالموضوع، لا يجب علي الإعلام، لا يجب علي الإخبار. فإذا إذا لولا حرمة التسبيب ودخول مسألتنا تحت الحالة الثانية لقلنا أنه بما أن مسألتنا داخلة تحت الحالة الرابعة لا يجب علينا الإعلام. هذه الحالات الأربعة. طبعا المصنف بناء على طبعا هذا كله من قبل المصنف رحمه الله هو زيادة تشقيق، زيادة توضيح، وإلا راد يوضح كل فروض المسألة. ودخل في مسألة التغرير ومؤيدات هذه المسألة والحالات التي يمكن أن نستنبطها ونشققها في هذه المسألة. والحاصل أن هذا أن هنا أمورا أربعة، قرينا الأول علة تامة، قرينا الثاني، قرينا الثالث مو صحيح، ثالثا قرينا الرابع، وصلنا للرابع. الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، أن يكون اسم يكون فعل الشخص اللي مذكور في الحالة الأولى، راح أقول أسميه فعل الشخص الأول، أن يكون فعل الشخص الأول من قبيل عدم المانع، المانع عن صدور الحرام من الشخص الثاني. خب هذا على نحوين، وهذا يكون تارة، هذا القسم الأول، تارة مع الحرمة الفعلية، يعني الحرمة التي وصلت إلى درجة الفعلية والتنجس، قصد الفعلية التامة الكاملة التي يستحق فاعله بسببها العقاب، فعلية تامة، هم فعلية وهم تنجس، هذا مقصود المصنف، بحيث يكون مخالفة هذه الحرمة موجبة للعقاب، وهاي الحرمة لا تحصل إلا مع العلم، صاحبنا هذا في القسم الأول عالم، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل اللي هو الشخص الثاني المباشر قصده، كسكوت الشخص اللي هو الشخص الأول صاحبنا محل كلامنا عن المنع عن المنكر، يشوفه قاعد يشرب خمر لكن لو تدخل لمنعه لارتدع ذاك، هنا شلون سكوته حرام لولا حكم هذا القسم، ولا إشكال في الحرمة، حرمة السكوت يعني لا إشكال في وجوب الرد، لكن على أي باب؟ من باب وجوب النهي عن المنكر والمعصية، وذاك قال بشرائط النهي عن المنكر. وأخرى القسم الثاني هذا العدل مال قوله، وهذا يكون تارة، تارة مع الحرمة الفعلية فيجب التدخل، يجب الرد، يحرم السكوت، وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، قصد الفاعل المباشر اللي هو الشخص الثاني. ليش ماكو حرمة فعلية؟ لأنه كان جاهلا بالحرمة الواقعية، فهذا التكليف الواقعي لا يصير حراما حرمة فعلية كاملة تامة ناجزة إلا بالعلم، وصاحبنا جاهل. راح يجيب مثال كسكوت العالم عن إعلام الجاهل، إذا سكت زيد عن أن هذا لو لم يخبره بأن هذا عصير عنبي يبقى ذاك على جهله، عبال الربا حلال وسكت أنا لو أخبرته لا ارتدع وامتنع، لكن لو سكت لفعل الحرام، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل. يقول المصنف كما فيما نحن فيه مسألتنا تدخل تحت الحالة الرابعة، بيع الدهن المتنجس من دون الإعلام، إذا نريد نقول بالدقة مسألتنا شلون تدخل تحت الرابعة على الفرق اللي ذكرته لكم، من باب عدم إعلام الجاهلي المشتري في حالة بيع الدهن المتنجس، لا، حتى يكون أكو فرق بين الحالة الثانية والحالة الرابعة. مسألتنا عند في بيان المصنف هم تدخل تحت الثانية لأنها تسبيب، نفس البيع تسبيبه، تدخل تحت الرابعة، ما ألحظ التسبيب وعدم التسبيب، الإعلام، الإعلام واجب لو مواجب، السكوت حرام أو ليس بحرام،
أو عدم صدور الحرمة الفعلية،
بل بها من هالباب كما فيما نحن فيه. هذا محل كلامنا حينئذ. فإن صدور حكم هذه المسألة، فإن عفوا يريد يبين شلون ماكو حرمة فعلية، فإن صدور الحرام اللي هو الأكل، أكل النجس مثلا، أكل الدهن المتنجس، أكل المغصوب منه من الجاهل، مشروط بعدم إعلامه. لو أعلموا بالنجاسة لم يرتكب الحرام، فيكون الإعلام مانع عن إيجاد الحرام الواقعي، فالسكوت هو عدم مانع. فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت يعني بالإعلام أم لا؟ هل يجب الإعلام أو لا؟ هل يجب ترك السكوت أو لا؟ فيه إشكال مع عدم الحرمة الفعلية، قلت لكم لازم نقسم إلى حقوق الناس وإلى حقوق الله، فيه إشكال. الإشكال حتى يوضح المصنف راح يقسم، فيه إشكال كيف يكون الإشكال؟ طبعا لعدم وجود دليل على الحرمة، لكن وين بيا قسم؟ بالقسم الثاني مو بالقسم الأول. إلا فيه إشكال إلا في هذا المورد، إذن في هذا الاستثناء، هذا الاستثناء اللي راح يذكره، يعني يحرم السكوت بل يجب التدخل والإعلام، إلا إذا علمنا من الخارج يعني بدليل خاص علمنا وجوب دفع ذلك اللي هو الحرام الواقعي، لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه. هذا فساد لابد من دفعه على كل شخص يقدر على الدفع، كما لو اطلع على عدم، يجيب ثلاث أمثلة، ثلاث موارد، واحدة ترتبط بالنفس، واحدة ترتبط بالعرض والشرف، واحدة ترتبط بالمال. كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، لأنه ليس هو القاتل، ليس هو قاتل أبيه، أو هذا المثال الثاني، أو اطلع، هذا عدم معطوف على عدم السابقة، صير أو اطلع على عدم إباحة عرضه له للجاهل، لأنه ليس هو الفاعل للمحرمات والتارك للواجبات، الشارب للخام ليس هو، أو لزم من سكوته، يعني كما لو، هذا لزم معطوف على اطلع، كما لو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد، ومرة ضرر مالي بسيط، مرة ضرر مالي لابد من دفعه كبير، في هذه الحالة يجب الإعلام، فإنه يجب الإعلام لهذا الدليل الخاص، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام، يجب الإعلام فارزة، والردع معطوف على الإعلام، والردع لو لم يرتدع بالإعلام، أن يهدده، أن يأخذ السلاح منه، أن يخبر الآخرين عنه، إذا يرتدع لابد من ردعه، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام، يعني الإعلام لا موضوعية له، لا وجوب نفسية له، وإنما هو مصداق من مصاديق الردع. ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب، إنما وجب لكونه من مصاديق الردع. هذا في حقوق الناس الثلاثة. وأما فيما تعلق هذا القسم الثاني، وأما فيما تعلق بغير الثلاثة، الدماء والأعراض والأموال، يعني من حقوق الله بيانية، وأما إذا تعلق بحقوق الله تعالى فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل. هذا وين كلامنا؟ راح يوضح كلامنا بالموضوعات. وجوب دفع مثل هذا الحرام بأن يعلم الجاهل ويخبره مشكل، توضح عن قوله فيه إشكال قبل شوية، كان يقصد به هذا الموضع وجوب الإعلام مشكل في حالة حقوق الله تعالى، وكان ذلك من باب الجهل بالموضوع. ليش مشكل؟ لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية. أكو حرام فعلي في حقه وعالم به يريد يفعله، يجب علي أن أردع عنه، وهذا لا ينطبق في محل كلامنا، لأن الجاهل لا يكون فعله من باب المعصية، فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل. الجاهل بأي شيء؟ بكون فعله معصية. هاي بكون الجمجمة متعلق بالجاهل، لا توجد معصية فعلية في مورد الجاهل، فلا يجب الردع، وردع هو إعلامه. إذن في موارد الجهل بالموضوع لا يجب الإعلام. نعم وجب ذلك، يعني الإعلام وجب دفع الحرام الواقعي، الإعلام يعني فيما إذا كان الجهل بالحكم. لو كان جاهلا بحرمة العصير العنبي، كان جاهلا بحرمة الخام، ببطلان الصلاة في الثوب النجس، لكنه لا من باب الردع عن المنكر، لا من باب التسبيب، أنا مو مسبب، وإنما من باب لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف، يجب تبليغ التكاليف. هذا الوجوب دلت عليه آية النفر، دلت عليه الروايات الواردة في وجوب التعليم والتعلم، وجوب تبليغ التكاليف يستمر. لماذا يجب تبليغ التكاليف؟ لكي يستمر التكليف، يبقى معروف الأحكام الشرعية إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب. فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه في الجاهل بعد علمه بالحكم قابلية الإطاعة والمعصية. إذا علم الجاهل، شوف تعبير قابلية الإطاعة والمعصية، إذا الجاهل تعلم ما يصير مطيع ولا يصير عاصي، وإنما لابد من أن يفعل أو لا يفعل، فإن تعلم وفعل صار مطيعا، وأما إن تعلم ولم يفعل في الواجبة صار عاصيا. إذن التعلم توجد قابلية الإطاعة والعصيان، والحمد لله رب العالمين.